بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حسب البرنامج المفروض ان احنا نتكلم عن كنهاية للدورة كلها ازاي الواحد يستفيد من العهد القديم. ما زال الغالبية بيقروا العهد الجديد وبيلاقوا نفسهم بسهولة في العهد القديم، احيانا نجد صعوبة. بصوا انا همشي على تقسيمة العهد القديم 4 أجزاء وأقول لكم ممكن كل جزء نتمتع به إزاي. الجزء الأولاني في العهد القديم اللي هو التوراة، تكوين خروج لاويين عدد تسنية. التكوين عشان تستفيد منه كله حكايات، والتكوين ربنا واضح فيه قوي لانه بطل القصة هو ربنا، يعني هو الشخصية اللي موجودة في كل الفصول، يعني موجود مع ادم وحواء، بعد كده هابيل وقايين، بعد كده نوح، بعد كده ابراهيم، بعد كده اسحاق، الناس تمشي وربنا موجود طبعا. فدور ربنا مع كل شخص واضح قوي في سفر التكوين. فمن اجمل المداخل لسفر التكوين ان الواحد يتأمل صفات الله من سفر التكوين بالذات، اللي على اختلاف الشخصيات وضعفات البشر وتجاوزاتهم تلاقي ربنا في كل الصفات الحلوة بقى. ربنا طويل البال، ربنا الحنين، ربنا الحكيم، ربنا الذي لا يشاء أن يهلك أحد، ربنا الدائم والأزلي والأبدي. صفات الله واضحة أوي، ربنا كأب واضح أوي في سفر التكوين، ربنا الصديق باين أوي، ربنا اللي جاي يتجسد في آخر الزمان، ربنا اللي كل الأشياء عنده تعمل للخير. كل صفات الله تقدروا تاخدوها من سفر التكوين. في نفس الوقت سفر التكوين ممكن الواحد يتمتع بيه انه يحط نفسه مطرح كل شخصية في السفر. يعني يا ترى لو كنا مطرح آدم وحواء كنا نعمل ايه؟ كنا يمكن ناكل الشجرة كلها، انما كنا غالبا هنغلط. لو مطرح نوح كنا نقدر نقعد 100 سنة نبني. لو احنا مطرح ابونا ابراهيم واسحاق ابنه بيقدموا ذبيحة. يعني عشان تحس بجمال كل حكاية حط نفسك فيها، حط نفسك فيها تقوم تتمتع بالقصة اكتر والكلام يقرب منك قوي. زي ابونا ابراهيم يقعد يفاصل مع ربنا في الصلاة. عمرك حسيت الاحساس ده؟ عمرك مرة صرت ليلة كده تتخانق مع ربنا زي يعقوب؟ عمرك مرة كنت في ظروف قاسية زي السجن والكتاب بيقول كان الرب مع يوسف؟ طب هو جوه السجن والدنيا ضلمة. يعني عاوز اقول السفر ده غني جدا بالشخصيات والقصص والاحداث وحضور ربنا. فربنا ممتع جدا في سفر التكوين، عشان كده الحقيقة من الأسفار اللي يعني لو قريتها كل شهر حتى ما تزهقش، كل سنة ما تزهقش. أتمنى يعني الكل يقراه بشكل دوري، لأنه سفر التكوين كمان مفتاح فهم شخصية الله. ربنا فهم يتفهم من سفر التكوين. سفر الخروج أنا همشي على الأسفار كده، فإيه ربنا يديكوا الصبر والحكمة تستحملوا، أنا عدي بسرعة على حاجات تانية. سفر الخروج له طعم تاني. سفر الخروج هو شخصية موسى مينلي، وموسى والخلاص، يعني دول المحورين الواضحين قوي في سفر الخروج. شخصية موسى من اول ما بيتولد في ظروف قاسية وعليه حكم اعدام، وبعدين الثلاث اربعينات اللي في حياته، 40 في مصر واربعين في البرية واربعين كنبي، وازاي بيتشكل موسى عبر السنين، وحكمة ربنا في اختيار الوقت المناسب، والحوارات الطويلة قوي بين موسى وبين الله. موسى كليم الله، فكليم الله يعني اكتر واحد حاور الله في الكتاب موسى النبي. مش بس سفر الخروج، هتلاقوا كمان بقية الحوارات في سفر العدد واللاويين والتثنية، لكن في حوارات طويلة بين ربنا وبين موسى، بعضها مسجل وبعضها اسرار. الاربعين يوم بقى اللي على الجبل اللي بتتكرر كل شوية دي كلها اسرار، لكن في حوارات مسجلة. فدول خطين كبار تقدر تمشي فيهم في سفر الخروج. عشان تستفيد من الخروج تقدر تركز على شخصية موسى من كل الجوانب بقى. مثلا تاخد في مرة موسى التائب، مرة تاني تاخد موسى الخادم، مرة تالت تاخد موسى القائد، مرة رابعة تاخد موسى الضعيف، موسى والمشاكل. ده كل دي تقرأ سفر الخروج كله عليها. فاهمين الفكرة؟ انا بحط عناوين والعنوان يمشي معاك مرة تقرأ السفر كله عليه. سفر الخروج بيكلمنا عن الخلاص كمان، كل مفاتيح الخلاص معلنة في سفر الخروج. ازاي الخلاص ده يحتاج الى مخلص؟ فكرة مخلص دي، موسى كان مخلص على فكرة لانه رمز للمسيح، لكن مش هو بس المخلص، العصايا مخلص، الخروف مخلص، كل دي مفاتيح تفهم بيها. الدم مخلص، البحر مخلص، سحابة عمود السحاب مخلص. ازاي ده كله يجتمع في شخص المسيح في الاخر؟ وربنا يسوع هو اللي فتح الاسرار دي لما قال كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به. فاذا مفاتيح الخلاص كلها ممكن تلاقيها، الاسرار كلها ممكن تلاقيها في سفر الخروج. يعني لو قلت المعمودية تلاقي، قلت الميرون تلاقي، التناول تلاقي، التوبة والاعتراف تلاقي، الاسرار كلها، الجواز موجود برضو، والكهنوت طبعا واضح. فسفر الخروج فيه الاسرار كلها. دور الايمان في خلاص النفس موجود بشكل واضح، ازاي الشعب لما يؤمن يخلص، واول ما يرتد عن الايمان تتقلب الدنيا عليه ويتكعبل ويهلك، واضحة جدا في سفر الخروج. فلاحظوا انه خطين الخلاص في الكتاب دايما التوبة والإيمان، التوبة والإيمان هما القضبين اللي بيمشي عليهم قطر الخلاص، فواضحين جدا في سفر الخروج. ممكن تاخد سفر الخروج كسفر توبة، كل معاني التوبة في السفر ده، ايه اللي بيعطل التوبة وايه اللي بيشجع التوبة، والواحد يتعثر في التوبة ويرجع يشد حيله تاني، والقيام والسقوط المتكرر في سفر الخروج. سفر الخروج كمان سفر رؤية الله، ازاي موسى شاف ربنا كذا مرة، يشوع شاف، هارون شاف، 70 شيخ شافوه، كل الشعب كان بيشوف ربنا على شكل عمود سحاب وعمود نار. فسفر الخروج بيعلم من فجر التاريخ ان شعب ربنا يشوف ربنا، مسموح له يشوف ربنا. حتى يتجاسر موسى في السفر على اخر يقول له ارني مجدك، يقول له مش كفاك كل اللي شفته؟ يقول له لا، عاوز اكتر. يقول له استنى شوي، خليها بقى العهد الجديد، ويلح موسى ويصر. ندخل على سفر ايه؟ اللاويين. اللاويين سفر التقديس. انا برضو بقول ازاي نستفيد من الاسرار، من الاسفار، يعني ازاي نقرا واحنا بندور على حاجه، او نقرا اي اصحاح نفتحه وناخد حاجه لنفسنا، لانه احيانا الواحد يقرا كمعلومات كويس، بس الافيد ان الكلام يبقى ليك انت، مش يبقى معلومه بس، يغير في حياتك حاجه. اكتر سفر فيه كلمه كونوا قديسين سفر اللاويين في الكتاب كله، السفر اللي عمال يقول خليكوا شبهي، انا قدوس خليكوا قديسين، ويبان حرص الله على الطهارة والعفة والنقاوة والتدقيق الشديد في الممارسات كلها. عشان احنا ساعات بنبقى مستهترين في حياتنا، تلاقي سفر اللاويين ربنا بيدقق في حاجات، بقى ربنا يقعد يقول ناكل ايه ونشرب ايه وناكلش ايه ونغسل ايدينا ازاي. طب هو يعني كل ده عشان يعلمنا الحرص، يعلمنا التدقيق، يعلمنا ان الواحد الخطية خاطئة فتكرهها، تبقى مش عاوز تعمل حاجة غلط ابدا. طبعا ده سفر الطقس، يعني يعتبر اول سفر طقسي تماما، لان فيه في الفرائض والشرائع والناموس والذبائح كمان يعتبروه سفر الصليب. ازاي الصليب معلن في كل جوانب التطهير والاغتسال والتقديس في حياة اليهودي، كل ذبيحة بتشاور على الصليب بطريقة، كل طقس يعمله اليهودي من دول بيشاور على الصليب. فإذا السفر بالنسبة لنا سفر يعاش، يعني بالرغم أنه هو من أصعب الأسفار لأنه في تفاصيل كثيرة يهودية عن العبادة اليهودية، إنما مليان أسرار حلوة. سفر العدد، سفر العدد من اسمه بيبان أنه هو شوية أرقام، هو مش كله أرقام عشان أطمئنكم، هو فيه إحصائيات وأرقام، وبرضه إزاي نقرأ الأرقام بالمناسبة. يعني كمبتدئين لو عديتوا الأرقام مش حرام، يعني لو لقيت إصحاح كله أرقام وعديته مش غلط، لأنه هتحتاج إلى فهم الأرقام إلى بقى ناس مفسرين كبار زي أغسطينوس أو أوريجينوس أو الناس دول اللي كان كل رقم يحللوه ويطلعوا منه مغزى روح. إنما حتى لو تجاهلت الحاجات دي وقلت مش هعرف أطلع أنا منها، فاش حاجة، تدخل بس على القصص والأحداث اللي في سفر العدد. لكن من ضمن الإحصائيات بيبان طريقة ربنا في النظر إلى الناس، من يخلص، مين اللي هيتسجل في سفر الحياة، مين اللي هيوصل كنعان، لأن سفر العدد الكتب قرب الآخر، عشان كده ابتدوا الإحصائيات. خلي بالكم الأسفار مكتوبة تقريبا بتسلسلها الزمني في حياة موسى، يعني سفر التثنية اتكتب قبل، يعني يقال في آخر أيام موسى، شهور قبل انتقاله، قبلها العدد، قبلها اللاوية، فالأسفار ماشية في تسلسلها حتى الزمني في الغالب. سفر العدد في بعض القصص والأحداث اللي مش مذكورة في بقية الأسفار، لكن ضمن أحداث سينا، فمثلا قصة بلعام ونبوات بلعام وتعدي بلعام، الحمار اللي تكلم، والقصص دي كلها دي موجودة في العدد. قصة قورح وداسان وأبيرام اللي هي التعدي على الكهنوت، وإزاي ربنا الموضوع ده فرق معاه جدا، وكرامة الكهنوت واضحة أو سفر العدد، عصا هارون التي أفرخت، دي من أحداث سفر العدد. فسفر العدد يعني تقدر تقول أنه فكرة سفر الحياة، من يخلص، مين اللي هيوصل في الآخر، يعني الخروج كيف نخلص، والعدد من يخلص، واللوين في السكة طريق الخلاص بالقداسة. سفر التثنية، هو التثنية من اسمه معناها يلا نقول تاني، تثنية يعني تاني تاني، لأن موسى ما بيضفش في سفر التثنية، موسى بيعيد كل الأحداث بيحكيها بنفسه للشعب ويختم السفر بالصلاة. فالتثنية من أجمل الأسفار لأنها تعتبر ملخص للتوراة كلها، سفر التثنية بيلخص الأربع أسفار اللي قبل، تكوين خروج لاويين عدد. وفي نفس الوقت سفر التثنية بيركز جدا على احفظوا الوصية، امسكوا في وصية ربنا، اذكر يا إسرائيل، لا تنسى يا إسرائيل، اوعى تنسى يا إسرائيل، كل الكلام كده. عشان كده مرة ديناكو واجب عن الآية دي، اذكر او احترس لألا تنسى، متكررة جدا كثير قوي سفر التثنية. سفر التثنية هو اللي يكشف لنا أكثر من أي سفر قد إيه موسى كان بيطلع الجبل، كان بيطلع كتير قوي، يمكن مش واضحة قوي في بقية الأسفار، في التثنية بقى عشان مجمعة فيبان إنه كل شوية كان يطلع 40 يوم، دي مش مرة ولا مرتين. فسفر التثنية تقدر تسميه سفر الحب الإلهي أو سفر السماء، لأنه موسى رجل على الأرض ورجل في السماء، بيودع الشعب، فتلاحظوا إنه هو بقى في قمة فرحه بربنا، واحد من العهد القديم داخل على الموت بمنتهى السعادة لأنه يحمل سر العهد الجديد، لأنه فاهم خلاص الحياة الأبدية، فهو بيودع الشعب وهو منتصر وهو فرحان، لأنه اللي شاف ربنا ما يخافش من الموت. إذن التوراة الأسفار الخمسة دول أسفار غنية جدا، يعني المفروض الواحد يقرأها كل سنة، يعني طبعا في ناس ما بتقدرش تتمل تختم العهد القديم كل سنة، إنما على الأقل التوراة ممكن تقراها مرة كل سنة، وكل مرة تركز على خط، إما أنك تحط نفسك مكان الشخص، إما تتأمل صفات الله، إما تراجع فضيلة معينة داخل السفر، أو تربط العهد الجديد بالعهد القديم. الأسفار الخمسة دول يتشرحوا بشكل مجمع مجمل في سفر العبرانيين في العهد الجديد. يعني في ارتباط وثيق بين التوراة وبين حاجتين في العهد الجديد، إنجيل متى والعبرانيين، لأن إنجيل متى بيخاطب يهود، فالتوراة عند اليهود لها يعني مكانة أعلى من بقية الأسفار. يعني تاخدوا بالكم احنا في الطقس القبطي وقت قراية الإنجيل في القداس نقف، وقت البولس والكاثوليكون ممكن نقعد، مش كده؟ كأن الأناجيل لها كرامة أكتر. عند اليهودي كده، التوراة لها كرامة أكتر من بقية الأسفار، وعشان كده يسموا العهد القديم ما يقولوش عهد قديم ككتاب، ما يسموهوش عهد قديم، يسموه موسى والأنبياء أو التوراة والنبوات. ندخل على المجموعة الثانية، الأسفار التاريخية. إزاي الواحد يستفيد ويتمتع بالأسفار التاريخية؟ إذا كانت التوراة ممكن تتقري، برضه عاوز أقول ممكن تتقري بالإصحاحين والخمسة. ليه؟ لأنه في طريقتين في القراية، في طريقة تاخد باراجراف باراجراف وتقعد تتأمل فيه وتغوص فيه، وفي طريقة مجملة إنك تقرأ بالخمس إصحاحات في اليوم مثلا عشان تتابع الخط الواضح في السفر ككل. فدي مفيدة ودي مفيدة، خلي بالكم الاثنين مفيدين، مش شرط انك انت تقرأ دايما ببطء، لان ساعات البطء يفقدك الخط العام للسفر، والسرعة الزيادة تفقدك التأمل والنظر العميق، فانت محتاج دي ومحتاج دي. والبعض يمشيهم في نفس اليوم، يقرأ مثلا خمس صفحات انما آية واحدة ياخدها يركز فيه كويس. الأسفار التاريخية هي تاريخ، تاريخ من أول فين؟ من أول كنعان، من أول ما الناس دخلت على يد موسى على يد يشوع كنعان لغاية مجيء المسيح. الأسفار التاريخية بتحكي 1400 سنة، فال 1400 سنة دول كلهم ups and downs كده، طالعين نازلين، وأغلبهم نازلين على فكرة، اليهود تحت دايما، يعني تدين اليهود صعب جدا. لكن الأسفار التاريخية من أكثر أسفار العهد القديم سهولة في القراية. يعني لو قلت لأي حد مبتدئ اقرأ العهد القديم، ابتدي معاه بالأسفار التاريخية، لأن التاريخ حكاية، التاريخ دايما حكاية، تاريخ الفراعنة، تاريخ الأقباط، تاريخ محمد علي، تاريخ أي تاريخ عبارة عن حكايات، فما فيهاش ألغاز قوي، ما فيهاش ألغاز لأنها حكايات. يعني اللاويين مش سهل برضه، طب ليه ربنا قال اعملوا كده؟ طب بتتعمل ازاي؟ انت مش قادر تتخيلها، الذبيحة دي بيشفوها ازاي ويحطوها على النار ازاي؟ ساعات التخيل، يعني لما تقرأ عن خيمة الاجتماع والتفاصيل، لو انت مش مهندس زي حالاتي ما تعرفش تتخيل قوي، يجوز المهندسين يعرفوا يتخيلوها بالأبعاد وكده، فإذا في حتت مش سهلة. إنما الأسفار التاريخية، يشوع، قضاء، رعوص، صمويل الأول، صمويل الثاني، ملوك أول، ملوك ثاني، حكايات حكايات. فالحكايات ما أسهل قريتها، ومجرد أنك تعرفها بقيت فاهم الخط البشري أو يسموه القصد الإلهي، التسلسل ماشي إزاي من عند موسى لغاية المسيح، الحكاية ماشية إزاي بعد ما موسى خدهم وعرفهم ربنا، طلعهم الجبل وداهم الشريعة وشافوا ربنا بعنيهم، تبص تلاقي الانهيار والانحدار عبر التاريخ، كل شيء يطلع حد بس كويس، لكن الخط العام لتحت لغاية ما هلكوا. فاليهود على طول الخط نازلين لتحت من أول ما موسى، يتخللها ناس كده كويسين زي داود النبي، زي أشعية، زي أرمية، لكن هو الخط العام للشعب اليهودي يعني ينحدر بشدة. الأسفار التاريخية لأنها حكايات، إحنا كمان تاريخ دلوقتي، يعني إحنا عايشين دلوقتي جزء من تاريخ القرن 21 مثلا، ولما يقولوا التاريخ يعيد نفسه مش مقصودة في حرفها، لأن في نظريات في قراءة التاريخ، لكن مقصود عارفين المعنى اللي بنقوله في القداس، كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل. يعني إيه؟ بصراحة البني آدم هو البني آدم، بقول إيه، بغبائه، بجحوده، بعنده، وربنا هو هو بطبطه بطول باله، بكرهه للشر حبه للخير، هو هو. ومن هنا التاريخ مدرسة. التاريخ مدرسة ليه؟ لأن أنا بشوف نفسي في كل الشخصيات دي، بشوف نفسي في يشوع، وبشوف نفسي في الشعب، يشوع كخادم حلو والشعب كشعب متعب، بشوف نفسي في صمويل، وبشوف نفسي في عالي الكاهن اللي ممكن يأثر فيأذي الشعب كله، وصمويل الطفل النقي اللي ممكن يطلع قديس عظيم، بشوف نفسي في نعمة ورعوس اللي يتخلى عن النعمة ويسيب بيته وأهله وبعدين يخسر كل حاجة، ولما يرجع تاني لربنا ترجع النعمة تاني. بشوف نفسي في أستير ازاي في اضطهاد على الكنيسة، انما اي اضطهاد ينزاح بالصوم والصلاة. بشوف نفسي في يهوديت الجرأة والاقدام والشجاعة من اجل الحق والاستعداد للموت من اجل الكنيسة ومن اجل الخلاص. بشوف نفسي في طوبيا الشاب اللي بيسمع كلام ابوه وبيسافر سفرية صعبة ويرافقه الملاك بالبركة وملاك الرأفة يرجعه بالسلامة، وازاي الحزن يتحول الى فرح في الاخر. بشوف نفسي في الملوك اللي واحد كويس بخمسة وحشين، فالواحد يخاف من نفسه، طب ده الناس دي كانت اقرب لربنا لكن هم مش كويس وضاعوا وهلكوا وبقوا اسماء في التاريخ، لكن للأسف ذكرياتنا عنها وحش. ما تسمع يربعام ولا رحبعام، ولا غير لما تسمع يوشيا ويهوشافاط، يعني في ناس كويسة سجلت في التاريخ تسجيل حلو، وفي ناس سجلت تسجيل وحش. وفي الاخر هي حياة كل واحد، واضح ان الارادة بتلعب دور كبير قوي وان الانسان مسؤول عن حياته. فاصفار التاريخ بالذات في الكتاب، ودي كتيرة، يعني دي تمثل اكتر حوالي ثلث الكتاب، يشوع قضاء رعوس صمويل اول وتاني، ملوك اول وتاني، اخبار ايام اول وتاني، عزرا نحمية طوبيا يهوديت استير مكابين اول وتاني، كل ذو اسمهم أسفار تاريخية. عرفش اللي حفظ بقى، بس قدروا تطلعوهم يعني. فدي كمية أسفار كتيرة وكبيرة قوي، قد تمثل ثلث الكتاب حجما يعني. ومن هنا زي ما بقول لكم تقدر تقرأ وتتمتع بيها. عشان تستفيد منها برضو حط نفسك دايما في الحكاية، حط نفسك جوه الحكاية. يا ترى انت مطرح ربنا كنت هتطول بالك على الناس كده؟ طب وانت مطرح البني ادم ده كنت هتمشي صح ولا هتمشي غلط؟ ولما مشيت غلط ما تعدلتش ليه؟ وفي الاخر النهاية شكلها ايه؟ وتسمع في سفر الاخبار يقول لك اما امور فلان الاولى والاخيرة، يا دي حاجة تخوف. يعني اموره الاولى غير اموره الاخيرة، يمكن الاولى وحشة والاخيرة حلوة، ويمكن الاولى حلوة والاخيرة وحشة. يعني اذا ما فيش قاعدة واحدة، يجوز واحد يبتدي كويس وينتهي وحش، أولون يكونون أخيرين وأخيرون يكونون أولين. المجموعة الثالثة من الكتب في العهد القديم، يبقى التوراة والتاريخ، المجموعة الثالثة الأسفار الحكمية والشعرية. خلي بالكم احنا كده داخلين على الصعب بقى، يعني النص الثاني من العهد القديم أكثر عمقا. يعني الأسفار التاريخية والتوراة تعتبر أسهل، وإن كان التوراة فيها أجزاء صعبة اللي هي دراسية شوي، زي خيمة الاجتماع، زي الطقوس والفرائض والأعياد والمواسم والأصوام والذبايح والحاجات دي شوية عاوزة دراسة، لكن برضو وانت بتقرأ ديك فاهم، يعني ما فيش ألغاز كتير. احنا هنبتدي ندخل في الجزء بقى ايه في العهد القديم اللي عاوز واحد يعني يدقدق بقى وينخور ويفتش. فالجزء الثالث من العهد القديم، المجموعة الثالثة، هي الأسفار الحكمية. من اسمها الحكم، يعني الحكمة. أسفار الحكمة في الكتاب في العهد القديم هي الأمثال والجامعة والنشيد، وتحط جنبها أيوب والمزامير وحكمة والحكمة بتاعت سليمان ويشوع بن سيراخ. طلعوا كام كده؟ زي ما يطلع. كل دول اسمهم أسفار الحكمة، أو بيسموها الأسفار الأدبية. الأدبية لأنها في أصلها العبري كانت أدب. أدب يعني فيها فن الأدب. يعني في التاريخ، في الأسفار التاريخية، ده واحد بيسجل التاريخ، لكن ما هو ما هيش قطعة أدبية، فالتوراة ما هيش قطعة أدبية، إنما الأسفار الحكمية أو الأدبية هي أساسا نصوص أدبية. ومن هنا تلاقي المرد، تلاقي سلاه في المزمور يعني قطعة موسيقية عزف بس، تلاقي تكرار بعض الألفاظ، تلاقي غنية جدا بالتشبيهات والاستعارات والكنايات والحاجات بقى بتاعت العربي دي. ما تلاقيش طبعا نفس الكم خالص في أسفار التاريخ، التاريخ بيحكي حكاية، فمش هيقعد يقول تشبيهات، عندما تقرأ النشيد تلاقي ما فيش سطر ما فيهوش تشبيهين ثلاثة، ده هو مبني كله على تشبيهات واستعارات. نفس الكلام في بقية الأسفار الحكمية. الأسفار الحكمية سهلة وصعبة، هي صعبة من ناحية انها ما ينفعش تتاخد ككم، يعني احنا قلنا في أسفار التوراة او التاريخ لو قريت خمس إصحاحات مع بعض في قعدة يخلصوا في نص ساعة، وفهمت منهم 70% لوحدك محدش فات منك كم سطر كم كلمة، لكن يعني اوفر اول كده انت فاهم اللي بيحصل. انما تيجي في الجامعة ما تجيبش 20% يعني تمشي، لا ما ينفعش خمس إصحاحات، ده هي خمس آيات وتقف، خمس آيات وتنهج، لأنه الموضوع إيه؟ في فلسفة، في فكر، فاهمين؟ زي محاضرة فلسفة وفيلم عربي، فيلم عربي يعدي سهل قوي أو أي فيلم لأن أحداث، إنما تتكلم في علم بقى لا، عاوز تركيز وعاوز صحصحة وعاوز بطء شوي. فالأسفار الحكمية كلها تؤخذ بتأني وتأمل، يعني ما ينفعش معاها بقول لكم بالعشر بالخمس صفحات، لا ينفع معاها انك تاخد آية آية كده وايه وتتفكر فيها، وبعدها ما تلاقيش الآيات مرتبطة 100% مش بالضرورة، يعني في التاريخ طبعا الأحداث متتابعة، فسهل جدا انك انت بتشوف حصل ايه وهيحصل ايه بعد كده، انما في الأمثال ممكن تلاقي آية بتتكلم عن التربية وآية تانية تتكلم عن اللسان وآية عن الهروب من الزنا وآية عن وكله مرصوص جنب بعض، حكم أمثال في الحياة، فمش بالضرورة تلاقي خط واحد، أحيانا ما تلاقيش الخط الواضح، لكن حتى لو ما فيش خط واضح في منهج لكل سفر، يعني مثلا سفر الجامعة نظرة من نهاية العمر أو نظرة من السماء للأرض، فواحد باصص على الأرض من فوق وبيقول في باله ما كانتش تستاهل، ما فيش حاجة تستاهل، الحاجة الوحيدة اللي تستاهل الناس تبص على السماء، ده ملخص الجامعة، باطل الأباطيل الكل باطل، بيقولها بقى بمية طريقة كفيلسوف وحكيم سليمان، لكن هي تحس واحد باصص على الأرض من السماء. سفر الأمثال واحد باصص من الأرض للأرض، فبيقول لك تعيش في الأرض إزاي، فدي غير دي، فاهمين الفرق؟ يعني واحد بينصحك تتعامل مع الناس إزاي، تقول إيه وتسكت إمتى، تتكلم إمتى، تهرب من إيه وتاخد بالك من إيه، ده واحد عايش في الدنيا. سفر الأمثال هو نفسه بعدها لما عجز خالص وبيبص من آخر العمر يقول لك يعني بس ضيعنا عمرنا، لكن هي الحكاية كانت تستاهل تفكر في السماء من الأول، كانت عاوزة ربنا من الأول للآخر. سفر النشيد ده بقى العشق الإلهي، ده أعلى سفر في العهد القديم، أعلى درجة، أعلى فولت يعني، ده واحد دخل للعمق خالص فبقى هيمان في ربنا، وقع في غرام ربنا، فعبر بقى بأسلوبه الشعري الأدبي الفلسفي عن أجمل ما بين الله والإنسان من حب ومن مشاعر ومن خصوصية تكاد تصل أو تعلو على خصوصية علاقة الرجل بمراته، ومن هنا التعبيرات اللي الناس تلاقيها صعبة أو بالنسبة لواحد بقى مبتدأ أو واحد مش مسيحي الكلام ده إيه ده، إنما ده سفر الناس المتقدمين، ده نفس سفر الروحيين، سفر العشاق لربنا، سفر اللي هو خالي تماما من الجسديات لكن يستخدم ألفاظ جسدية، لكن بعيد تماما البعد عن الجسديات، ده سفر النسور يسموه اللي بيحلقوا كده في السماء، سفر البتوليين يسموه، لأنه ده واحد أديب فنان، فمش بيفكر زي ما الناس اللي بتفكر كده خالص. واضحة جدا من وسط السطور أنه بيتكلم عن ربنا وعن نفسه، مش بيتكلم عن عريس وعروس عاديين. سفر الحكمة ويشوع بن صيراخ برضو أسفار حكمية جميلة ممتعة مليانة أمثال وحكم. زي ما بقول لكم طريقة قراية الأسفار الحكمية أو الاستفادة منها هي الآية الواحدة، عكس القصص اللي احنا قلناه. يعني في التكوين وفي يشوع ما تعرفش تمشي بآية واحدة لأنها حدث قصة على بعضها. يجوز تلاقي كلمة ربنا وسط السطور أو صلوة حلوة، لكن هي على بعضها حكايات. إنما في سفر الأمثال بتحتاج لآية، سفر الجامعة بتحتاج لآية، سفر النشيد آية واحدة تقعد في ذهنك وتحفظها وتنشغل بيها وتديك المطلوب. فهنا تقدر في سفر الأسفار الحكمية تتعامل مع آية آية وتدخل وتتأمل وتحفظ وتعيش. من أوضحها طبعا سفر المزامير. المزامير أجمل من التأمل هو الصلاة، لأن ده كتاب الصلاة عندنا. كتاب المزامير هو كتاب الصلاة، عهد قديم وعهد جديد. فالمزامير حلوة للتأمل، لكن الأجمل فيها أنها تبقى مادة للصلاة. ومرة برضو خدنا واجب لو تذكروا ان احنا بنطلع طول كل ثلاث كلمات او اربعة ونعملهم صلوة ونقعد نعيد ونزيد فيهم، لان هي حلاوتها كده. هي واحد بيصلي بالروح القدس فبيستخدم كل حاجة، مرة صراخ، مرة شكر، مرة تسبيح، مرة عتاب، مرة شكوى، مرة تمجيد لربنا، اشكال والوان لكن كلها عبارة عن صلاة. مرة بيحكي حاله لربنا، مرة بيسأله ومع مستني إجابة. آخر مجموعة من الأسفار أسفار النبوات، أصعب مجموعة، أصعب مجموعة، لكن صدقوني من أمتع المجموعات بقى، لأنه برضو الصعب دايما له طعم. الصعب لما تتعب فيه تجد له لذة. أغسطينوس قال كده، قال ربنا سمح في الكتاب المقدس يبقى في حاجات سهلة ومباشرة وحاجات غويطة عويصة تحتاج إلى مجهود لكي يتمتع بها المتقدمون. يعني أنت ممكن تكون أول مرة هتقرأ أرميا أو حزقيال أو دانيال، لكن لما تقعد بقى تسأل ليه يا رب، يعني إيه، يعني إيه اللي بيقوله ده، وده حصل ولا ما حصلش، وتسأل زي الوزير بتاع كنداكا لما قال لفيلبس هو بيكلم عن مين، مين اللي صيقة للذبح كشاتم يساق إلى الذبح وكنعجة صامتة، مين ده. فتلاحظ بقى أن النبوات بالذات كل سطرين تقول مين، فين، ليه، إزاي، عشان، تايه تايه. صحيح لسه امبارح بقرأ حتة زكريا كل شيء يقول هو يقصد مين وبيكلم عن مين، وطلعها بالانجليزي وطلعها بالعربي، مش واضحة من اولها، لكن اول ما تنخور كده تطلع حاجات حلوة قوي. فاسفار الانبياء بالذات ممتعة لانها اكتر الاسفار اللي فيها بازل كده، يعني فيها الغاز، فيها الغاز. ليه؟ اسفار الانبياء لها غرض اساسي ان تكشف عن المسيح الاتي. يعني الثلاث مجموعات الاولانيين كلهم بيشاوروا على المسيح برضه، يعني التكوين والخروج واللاويين ما هم بيحكوا السقوط والخلاص، فالمخلص جاي. وكنيسة العهد القديم بتشاور على كنيسة العهد الجديد اللي فيها العز الحقيقي والذبيحة الحقيقية. أسفار التاريخ بتقول الإنسان ما فيش منه فايدة، بتقول كده، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. التاريخ كله بيقول كده، بيأكد ان الانسان عاجز مش قادر يخلص نفسه. اسفار الحكمة بتقول يا انسان امشي صح على قد ما تقدر، بس ارمي لهمك على ربنا، ربنا هو اللي يقدر يخلصك، مش هتقدر تخلص نفسك، وان الحياة دي مقدمة للحياة الابدية. دي كل الحكمة اللي بتقولها اسفار الحكمة. اما النبوات بقى فبتحاول تكشف بالتفصيل وبالتدقيق عن حياة الآتي، المسيح، ابن الله، المخلص، ابن الإنسان، ملك إسرائيل، رب الجنود، السيد، كل الألقاب دي بقى تميز الأنبياء. إزاي يكون هو الكاهن وهو الذبيحة وهو الراعي وهو الملك وهو الصديق وهو العريس، كل ده في الأنبياء. كل اللي استخدمه ربنا يسوع في الكلام واخده من الأنبياء قبل كده. عشان كده اليهودي التقي اللي مذاكر العهد القديم كان بسهولة جدا يتعرف على المسيح، بسهولة جدا يتعرف على المسيح. واحنا لو شبعنا قوي بالعهد القديم نتمتع بالعهد الجديد اكتر، لانه نلاقي الحكاية واضحة جدا ان كل كلمة بيقولها ربنا يسوع له المجد ليها صدى من العهد القديم. كل كلمة هي امتداد للدسم اللي قبل منه اللي هو قاله بروحه طبعا في الانبياء، ما هو كله ربنا هو اللي قايله. 16 نبوة، 16 كتاب هما كتب الانبياء، الاربعة الكبار اشعياء وارميا وحزقيال ودانيال، وال12 الصغيرين كلهم بيشاوروا على المخلص والخلاص، لكن لا يخلو كلامهم من الدينونة، الحكم على اليهود الاشرار بسبب عصيانهم وعندهم وكبريائهم. فوانت بتقرا النبوات يا اما هتخاف من سيرة الدينونة، وده كويس مطلوب، يا اما هتلاقي دعوة واضحة للتوبة، يا اما هتلاقي كلام حلو عن المسيح حبيبك، يا اما هتلاقي مشكلة النبي في صراعه مع الباطل، الحق والباطل، لان زي يوحنا المعمدان الستاشر كان لهم صراع، كل الانبياء كان ليهم نفس شكل الصراع بين يوحنا مثلا وهيرودس اخاب وايليا، هما نفس الصراع، هي قصة الخير والشر، الحق والباطل، لغاية ما جه المسيح برضو حق وباطل، والباطل انتصر في الاول، لكن طلع ان الصليب مش هزيمة، ده طلع قمة الانتصار والنصرة، الجولة الاخيرة بقى اللي بيها القيامة نصرت الحق على الباطل. من الطرق المفيدة كمان للتمتع بالعهد القديم زي ما هاني كان بيقول من شوية، الشواهد. كل كلمة او سطر او آية مفيد انك تبص في الهامش اللي على الجنب وتشوف جت فين في العهد الجديد او في العهد القديم، توضح لك الصورة اكتر. او لو انت شاطر وحافظ ومذاكر كويس هتقعد تقول اتقال زيها فين في العهد الجديد، او الموقف ده ايه شبهه في العهد الجديد. ودي كانت طريقة القديسين في التفسير، ما تقروا اثناسيوس مثلا او اوريجينوس او الناس العظماء بتوع التفسير، تلاقيه من كتر ما هو مذاكر من غير كمبيوتر بيجمع لوحده، فيقول لك ما هو المسيح لما قال مثل الكرامين الارضياء، لان اشعياء خمسة حكى نشيد الكرمة، ولان ارميا حكى عن الكرمة، ولان حزقيال قال ايه عن الكرمة، ولان الكرمة دي كانت في نبوة يعقوب وهو بيموت في سفر التكوين، ولان الكرمة موجودة في المزامير. ازاي ايه ده، جبت ده كله ازاي، حفظت ده كله امتى؟ هو من كتر ما هو عايش مع الانجيل بيبتدي بس اي خط تفتحه في حتة يجيب لك بقى بقية الحتت كلها، لان عارف الكتاب كله مفتح على بعض، موصل لبعض. طبعا دي متعة في الكتاب، انك تدخل من حتة تطلع على حتة وتمشي وراها كده، زي ما قالها بولس قارنين الروحيات بالروحيات، يعني الكتاب يشرح نفسه بنفسه، مش محتاج تشرح من برة، انت ممكن تشرح الآية بآية، هي دي الستارة، عشان ما تشرحهاش غلط تشرحها بقية الآيات المرتبطة بالموضوع، فكأنك جمعت شوية آيات مع بعض كملوا لك الفكر من غير ما تقول كلمة من عندك. طبعا في العهد القديم كمان في طريقة للتأمل، هي طريقة المقارنات، يا بتقارن الشخص بنفسك يا بتقارن الشخص بشخص آخر جوه الكتاب، يعني إما شخص حلو قدام شخص وحش زي فرعون وموسى مثلا، زي أخاب وإيليا، زي يوحنا وهيرودس، دي طرق اللي هي إيه الإكستريمز يعني، يا إما مثلا إيليا وإليشع، اتنين أنبياء بس في فروق، موسى ويشوع، إيه الفرق؟ واخدين بالكم؟ أو مثلا تاخد حادثة وحادثة، زي حادثة لما داود كان في المغارة أول مرة وشاول دخل عليه، وحصلت بعدها بكم اصحاح تاني، ايه الفرق بينهم؟ وإيه المسافة الزمنية، وهل هي نفس القصة ولا مش هي. هنا بقى المقارنات دي بحر، وربنا يسوع كان بيستخدم طريقة المقارنات في الكلام، كان بيستخدم الطريقة دي. يعني يقول لهم مثلا إيه، فاكرين لما كان يقول لهم أرامل كتار كانوا في إسرائيل، لكن ربنا اختار أرملة صرفة صيدة يستخبى عندها إليه، لكن كان في أرامل كتير. هنا حاطط الأرامل في كفة، وشمعنا دي؟ كأنه بيجاوب على سؤال شمعنا الست دي بالذات. يقول ملكة التيمن هدين العالم، لأنها أتت، لأنها راحت تشوف سليمان. ممكن طبعا دراسة جميلة أنك تطلع كل اللي قاله المسيح من العهد القديم، دي ضخم كلام كتير جدا. ربنا يسوع له المجد كان بيجيبه من العهد القديم، وازاي يحط الفكرة. يعني ايه مثلا يقول ايه، كما كان في ايام نوح يزوجون ويتزوجون وجدتوا فهم فجأة، هكذا يكون مجيء ابن الانسان. يبقى ايه، بيجيب من احداث العهد القديم عشان يشرح فكرة الدينونة، فكرة الفجأة، فكرة يأتي كلص دي قال لهم انتوا عارفينها من العهد القديم، فكرة الفداء والخلاص، كما كان يونان في بطن الحوت هكذا يكون ابن الانسان. فطريقة المقارنات بتفرق كتير قوي. برضو عشان قبل ما اختم اقول انه تحتاج احيانا الى قاموس كلمات، لان بعض الالفاظ العربي في العهد القديم هي لوحدها عاوز شرح. اللفظ نفسه، ايه العصافة دي، ايه الرفش، ايه البيدر، في كلمات كتيرة مش في القاموس بتاعنا دلوقتي، فممكن ما نفهمهاش قوي. ايه السنونة وايه السوسنة، ايه الكلام ده كله، كل ده كلمات تحتاج احيانا انك تطلع لها معنى. ايه معنى الكلمة الاول، لانه لو ما فهمتش المعنى مش هتفهم طبعا الاية ككل. فمفيش مانع ان يكون جنبك قاموس الكتاب وتطلع معنى الكلمة قبل معنى الاية، لانك لو الكلمة مش فاهمها مش هتفهم الاية صح.